يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد. ندرس في هذا المستوى، المستوى الثالث من السيرة النبوية، تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله وقراباته وجيرانه والآخرين. كنا تحدثنا في لقاءات سابقة عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه، بناته، أحفاده. نكمل اليوم بإذن الله عز وجل الحديث عن يعني تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وبناته وأحفاده، والحرص على تربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم التنشئة الصحيحة. كان من التعاملات النبوية مع أحفاده صلى الله عليه وسلم أنه كان يصطحبهم إلى المسجد، يصطحبهم إلى المسجد، بمعنى أنه يأخذهم معه إلى المسجد، وربما بعضهم ليست الصلاة عليه واجبة، ولكن مزيد من الحنو وكذلك تعويد لهم على الخير والطاعة، احترام لبيوت الله، رؤية المسلمين وهم يصلون، رؤية مثل هذا الجو الإيماني لعله ينعكس بأثره وبركته على هذا الفتى. قال أبو بكر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني خطيبا، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة ومرة أخرى عليه، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. يعني أخذوا معه وضعوا على المنبر ويخطب وينظر إلى الناس خطيبا، ثم ينظر إليه ويثني عليه هذا الثناء. لو أن خطيبا جاء بابنه أو حفيده ثم جعله معه إلى جواره على المنبر، كيف ستكون نظرة الناس إلى تصرف هذا الخطيب؟ إن غياب ومعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كثير من الناس ربما يعني ينتقدون تصرف مثل هذا. طبعا يمكن من النادر أن بعض الخطباء يصنع مثل هذا الأمر، وربما لو صنع لغرابته لوجد من ينكر عليه مثل ذلك. كان أيضا صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص، هذه البنية الصغيرة، يحملها على عاتقه وهو يصلي، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع عاد ووضعها على عاتقه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رفع من سجوده أعادها إلى ما كانت عليه، يحملها على عاتقه. مقدار محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأحفاده، تعلقه بهم، تعلقهم أيضا به صلى الله عليه وسلم، لما يجدونه من المحبة واللطف وحسن التعامل، يأتي بهم إلى بيوت الله، لا ضرر من إدخال الأطفال، لا محظور شرعي من دخول الأطفال إلى المساجد، ورؤية المسلمين، وربما الإنسان يأتي بابنه لحاجة، ولكن ينبغي أن نلفت النظر إلى أمرين مهمين. أولا، ما كان من هذه الحركة في الصلاة فهي حركة لحاجة لا تبطل الصلاة، لأنه لو وضعها كيف سيضعها؟ ربما تبكي وربما تخرج، فكان يرفعها على عاتقه طيلة الصلاة، فإذا ركع وضعها، ثم إذا سجد، ثم إذا رفع من سجوده أخذها وحملها إيناسا لها. هذه الحركة لحاجة وهي لا تبطل الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني، وهو في موضوع إدخال الأطفال للمساجد، ينبغي أن نحرص على أن يكون هذا الطفل يعني لا يسمح له بالفوضى في المسجد، لأن أحيانا بعض الآباء وبعض الأمهات في الأقسام النسائية من المساجد ربما يحضرون أبنائهم أو بناتهم الصغار فيعيثون في المسجد، يلعبون ويعبثون، وربما أسقطوا المصاحف، وربما أتلفوا شيئا من مصالح المسجد، وربما يعني خرج منهم شيء من الأذى على سجاد المسجد. هذا ينبغي أن ننتبه له. بعضهم يأتي بأبنائه فيتركهم يعني يجرون في المسجد بين يدي المصلين، وربما يصرخون ويرفعون أصواتهم ويلعبون والناس تصلي، والذين يذكرون الله والذين يقرؤون القرآن. فينبغي أن نكون يعني إذا أردنا أن نأتي بأبنائنا معنا أن نكون حريصين على توجيههم وعلى تعليمهم شيئا من الآداب، وأن نعرف من طبيعة الطفل كيف يكون سلوكه في المسجد، وبالتالي هو يأنس ويسعد بخروجه إلى المسجد وبرؤية المسلمين والدخول إلى بيت الله. ولكن أيضا نعطيه بعض التوجيهات التي تضبط حركته في المسجد وعدم يعني أذية الأطفال. يعني بعض الناس ينزعج من وجود الأطفال حتى لو كان هذا الطفل منضبط هادئ ساكن بجوار والده، لماذا تحضرون الأطفال إلى المسجد؟ هذا أيضا من الخطأ، ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. كما أن الفوضى في المساجد ليست صحيحة، وتحويل المساجد رياضة الأطفال لعب واللهو وغيرها، وأن لها احترامها وتوقيرها وتقديرها. وأيضا لا نمنع هؤلاء الأطفال من دخول المساجد، وربما يتصرف بعض المصلين تصرفا يسبب ردة فعل سيئة جدا لهذا الطفل تجاه المسجد وتجاه الصلاة وتجاه العبادة، فينهره وربما زجره وربما ضربه وربما جذبه بقوة وأخرجه من المسجد. أين أولئك الناس الراشدين العقلاء أهل الحكمة الذين يحتوون هؤلاء الأطفال ويشكرونهم ويحمسونهم على آدابهم وعلى خلقهم على مجيئهم للمسجد، وأنت رجل وأنت أتيت إلى بيت الله وكيف تقرأ القرآن وكيف تضع المسجد وكيف تحترم المصحف؟ إذا وجد من كبار أهل المسجد ومن عقلائهم من يتعامل مع الأطفال بهذه الطريقة، حببوا الأطفال إلى بيوت الله إلى المساجد إلى العبادة. بل بعض ما شاء الله بعض المصلين من كبار السن حفظهم الله وكثر، ربما يحمل شيئا من الحلوى في جيبه، فإذا جاء بعض الأطفال ورأى على سلوك طيب أو إيجابي قال له هذه الحلوى لك اليوم، أنت صليت معنا اليوم، أنت ما شاء الله رجل مثلنا اليوم، أنت ما يعني لا تصنع، أنت مؤدب تحترم المسجد وتحترم المصحف، هذه الحلوى لأنك رفعت المصحف ووضعته في مكانه اللائق، هذا لأنك لم تتحرك حركة كثيرة ومزعجة في الصلاة، ما أزعجت المصلين، لأني شفتك تقرأ قرآن، لأني شفتك جالس بجوار أبيك مؤدب. هذه العبارات وهذه التعاملات ستجعل الأطفال يحبون المساجد ويحبون الصلاة ويحبون أن يكونوا أعضاء ضمن جماعة المسجد وجماعة المسلمين الذين يأتون إلى بيوت الله تبارك وتعالى. وهكذا نأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا إلى ما يحبه الله، ولا نجعلهم يعني ينفرون من بيوت الله ولا من يعني الأماكن التي يعبد فيها الله تبارك وتعالى، وكذلك الشعائر من الصلاة والعبادة. فاصل ثم نواصل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله وتوجيهه لأحفاده.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل يجوز تأخير الغسل من الجنابة ولو لغير ضرورة؟ وما الذي يحرم على الجنب القيام به حتى يغتسل؟ وما يصنع الجنب إذا أراد أن ينام قبل الغسل؟ يجوز للجنب تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب على التراخي لا على الفور. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانسل منه فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال ابن حجر: وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. ومما يحرم على المسلم أو المسلمة مباشرته أو القيام به متى أصابته الجنابة حتى يغتسل الصلاة أو المكث في المسجد، لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
ولكن إذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث وهو أحد الطهورين. ومما يحرم على الجنب الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. ولا يجوز للجنب قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. ويجوز للجنب أن ينام دون غسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا تحدثنا قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد ويأخذ معه حسنا أو حسينا ويضعه إلى جواره وهو يخطب الناس. كان يأتي بأمامة بنت أبي العاص بن الربيع ويأخذها ويضعها على عاتقه وهو يصلي، فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده رفعها مرة أخرى. تحدثنا عن كيف يمكن أن نحث، يعني كيف يكون تصرف جماعة المسجد وفي تحبيب الأطفال إلى في المساجد وفي الصلاة وفي حضور هذه البيوت. قد يحدث من الأطفال بعض التصرفات التي تحتاج منا إلى رفق في التعامل معهم فيما يتعلق بالمسجد، ليكون تعاملنا تربويا في نوع من الاحتمال والصبر ومعرفة أن هؤلاء أطفال، مع توجيههم أيضا وأيضا تنبيه آبائهم وأمهاتهم وتوجيههم إلى ما يمكن أن يفعلوه مع أبنائهم وبناتهم إذا أتوا بهم إلى بيوت الله. عن شداد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي وهو حامل حسنا أو حسينا، يعني يحمله ويأتي به إلى المسجد وهو الإمام صلى الله عليه وسلم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، يعني لما جاء يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وضع الحسن أو الحسين إلى جواره وقام يصلي بالناس، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهرين صلاته سجدة أطالها، سجدة طويلة. قال شداد: فرفعت رأسي، يعني كأنه رفع رأسه من السجود ينظر ما الذي حدث، وإذا بالصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال: فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهريني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، يعني ظننا أنه حدث أمر سوء، ربما قد يكون مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ربما حصل له شيء صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، أو أنه يوحى إليك في هذه الحال. قال لا، كل ذلك لم يكن، يعني الحمد لله لم يحصل ضرر ولا شر ولا أيضا كان يوحى إلي، ولكن ابني ارتحلني. ابني يقصد الحسن أو الحسين، فالحفيد بمقام الابن، ولكن ابني ارتحلني أي صعد على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه النسائي وصححه الألباني. الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة يصلي بالناس، يطيل السجود من أجل صبي امتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يعرف أن هذا لا ينبغي وأن هذا خطأ وفي المسجد، ويعني لكل حالة لكن الطفل لا يدرك مثل هذا، وهو محب لجده صلى الله عليه وسلم، فهذا الطفل ارتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي سجوده، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجود. يعني شيء عجيب كانت الإجابة، فكرهت أن أعجله، يعني ما أبغى أستعجل عليه حتى أشبع هذه الرغبة لديه. يا الله، وهو في صلاة وفي سجود وبين يدي الله وفي المسجد وإمام للمسلمين يفعل هذا صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة هذا الطفل، إشباع مثل هذه الحاجة من اللعب واللهو عند هذا الطفل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ما أرحمه وما أكرمه وما أعطفه وما أحناه، إنه الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا الذي ينبغي أن نكون مع أطفالنا في لطفنا معهم وملاعبتنا لهم ومداعبتنا لهم والصبر عليهم واحتمالهم. بعض الآباء قد تكون ردة فعله أو الأمهات تجاه تصرف من ابنتها الصغيرة ذات السنتين أو الثلاثة لأنها فعلت كذا في المسجد، فتعاقبها عقوبة شديدة وربما عقوبة بدنية. طيب لماذا؟ هي أحيانا والله ليس غضبا لحرمة المسجد إذا أردنا أن نحقق، وإنما تقول والله لأن أحرجتني أمام الناس، أين أضع وجهي من الناس، كلهم ينظرون إلي. طيب هذه طفلة، لا نقرها على هذا الخطأ، وإنما نصحح ونرشد ونعلم ونوجه ونصحح، هذا الذي ينبغي. من الأمور المهمة جدا في تربية أبنائنا وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده الذين هم في مقام أولاده صلى الله عليه وسلم، فقد تولى تربيتهم، تربيتهم منذ الصغر على ترك المحرمات، منذ الصغر يربيهم على ترك المحرمات ومجانبتها، ولا نقع فيما يقع في كثير من الناس من تهاونهم مع أطفالهم من البنين والبنات في فعل المحرمات بحجة أنهم غير مكلفين، بحجة أنهم غير مكلفين. نعم هم غير مكلفين، ولا يكتب عليهم سيئات في هذا الفترة الزمنية من أعمارهم، ولكن الذي ينبغي والذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نربيهم على أن يتركوا المحرمات منذ صغرهم ليعتادوا على ذلك. فإذا تربى منذ صغره على ترك المحرم لم يجد أي مشقة في تركه إذا كبر. وكذلك الطاعة، إذا تعود عليه الطفل منذ صغره الصيام، الأذكار، تلاوة القرآن، الصلاة، الاستيقاظ لصلاة الفجر، هذه العبادة إذا اعتادها منذ صغره لا يجد لها مشقة إذا كبر. وكذلك المحرمات، إذا اعتاد على تركها مبكرا عرف أن يشمئز منها مبكرا، ما يجد لها ارتياحا ولا يجد لنفسه انجذابا إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة كانت في البيت، فجعلها في فيه وضعها في فمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وهي كلمة يعني يراد منها أن يطرح هذا الشيء، وهي كلمة للنهر والزجر مع الأطفال، كخ كخ ليطرحها. ثم قال له: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم. ليتأمل في هذا الحديث، هذا طفل صغير يعني أخذ حاجة تمرة من تمر الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم الأخذ من الصدقات، من صدقات الناس، فوجد هذا الطفل هذه الصدقة، وجد هذه التمر، هو لا يعرف أنها من تمر الصدقة، وأيضا ربما لا يعرف أنها لا يجوز له أن يأكل من هذا التمر، ولا يدرك ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، وهذه نقطة مهمة جدا تساعدنا في تربية أبنائنا وبناتنا، الملاحظة الجيدة لسلوكيات أبنائنا وتدارك السلوك الخاطئ والسلبي قبل أن يقع، تداركه قبل أن يقع، فالوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. فتداركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأكل التمر، وقال له كخ كخ، نهره زجره للنهي، لا فيها سب ولا فيها شتم ولا فيها أي نوع من أنواع الإساءة لهذا الطفل، كخ كخ، من أجل أن يطرح. ثم قال له هذا التعبير: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ يعني هذا طفل صغير، لكن مع ذلك تعليمه توجيهه مهم جدا. منعه نقطتين: يمنع الطفل من ملابسة الحرام ويبين له ذلك، وأيضا يخاطب خطاب يناسب عقله وأسلوب يسمح له بالتقبل والتغيير والاستجابة. ولذلك ينشأ الأطفال الذين يعيشون في بيوت عامرة بالطاعة بعيدة عن الأجواء التي ليل ونهار سماع للمحرم ومشاهدة للمحرم وقول للمحرم وفعل المحرم، ماذا تريد أن ينشأ عليه هذا هؤلاء الأطفال؟ فالذي ينبغي، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يربيهم منذ صغرهم على ترك المحرمات. ماذا كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد الفاصل نتعرف على ما هي الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحفاده وأبناءه.
ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة. فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله، فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها واعمل بموجباتها، ومن أعظمها الإيمان بالله. قال تعالى:
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى الخلق، والرحمة بالإنسان والحيوان. قال تعالى:
إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن موجبات رحمة الله التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. قال تعالى:
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه. قال تعالى:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله. قال تعالى في شأن الصابرين:
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح. قال تعالى:
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا جهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
ومنها الإنفاق في سبيل الله، قال تعالى:
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء، قال تعالى:
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أرحب مرة أخرى بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد، وما زلنا مع تعاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أحفاده في تعليمهم، تربيتهم، توجيههم. كنا توقفنا قبل الفاصل عند هدي صلى الله عليه وسلم في تربية هؤلاء الأحفاد على ترك المحرمات منذ الصغر، بل ويوجههم، ينهاهم، أول شيء يحاول أن يبادر إليهم بالملاحظة والتوجيه قبل وقوع الخطأ، اثنين ينهاهم عن مقارفة هذا المحظور، رقم ثلاثة يبين لهم ويوضح لهم لماذا أنا نهيتك عن أكل هذه التمرة، والله لأن هذه التمرة من الصدقة ونحن آل البيت لا يجوز لنا الأكل من الصدقة. إذن توضيح الحكم الشرعي وبيان جوانب النهي عن هذا السلوك. وأكرر مرة أخرى أن الأبناء والبنات إذا اعتادوا منذ الصغر على الابتعاد عن المحرمات سهل عليهم بإذن الله عز وجل الاستقامة والهداية والبعد عن المحرمات إذا بلغوا الحلم وأصبحوا شبابا. أما إذا أغرقناهم بالذنوب والمعاصي والمحرمات مشاهدة وسماعا وأكلا ولباسا ورؤية وممارسة واعتادوها وتشربتها نفوسهم وأشربتها قلوبهم، فإذا كبروا جئنا نشتكي من هؤلاء الأبناء وعدم حرصهم على الصلاة وتضييعهم للصلوات وعدم برهم بآبائهم وعقوقهم لأمهاتهم والسلوكيات الانحرافية لديهم وإهمالهم والعادات السيئة التي لديهم، كما يقولون: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي أوكيت هذا السقاء وأنت الذي نفخته، فلما انفرط عليك أنت المسؤول في الدنيا والمسؤول في الآخرة. تفريطك وتفريطك أيتها الأخت الكريمة في تربية أبنائك وبناتك سيجر لك الويلات والمصاعب إذا كبروا. أما إذا أحسننا تربيتهم منذ الصغر وتنشئتهم فوالله نسعد بهم، نسعد بهم إذا كبروا، سيكونون في غاية البر بآبائهم وأمهاتهم، صالحين في مجتمعهم، ناجحين في حياتهم، بعيدين عن كل ما يجلب للآباء والأمهات يجلب لهم الانزعاج من سلوكيات وانحرافات والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين جميعا يا رب العالمين. نحن نريد لأبنائنا وبناتنا أن يكونوا صالحين في أنفسهم وأن يكونوا نافعين في مجتمعهم ويكونون على جانب من الأخلاق والآداب والقيم الفاضلة في حياتهم، هذا الذي نريده لأبنائنا، بعيدين عن الشر والأشرار، بعيدين عن الانحرافات بكل صورها. ومرة أخرى أقول لإخواني وأخواتي من الآباء والأمهات أن الغرس من أول ركزة كما يقولون، إذا كانت الشجرة قائمة مستقيمة فإنها تنبت، إذا هذه النبتة منذ صغرها مستقيمة تنبت وتستمر في استقامتها وتؤطي ثمرها. أما إذا منذ صغرها هناك في انحراف وعوجاج، بالإمكان كان تعديل هذا العوجاج مبكرا، لكن إذا تركناه بحجة أنها لا زالت صغيرة وفي الكبر نبدأ نقوم هذا العوجاج، نصل إلى مرحلة لا نستطيع أن نصنع شيئا ونخسر أبناءنا ونخسر يعني ربما برهم وصلاحهم وربما والعياذ بالله نجاتهم في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان حريص على تعليم أبنائه وأحفاده ما ينفعهم، أن نعلمهم ما ينفعهم، نربيهم على ما ينفعهم. قال الحسن ابن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر إذا أوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم. نعم كان هناك جانب نهي عن بعض السلوكيات وعن بعض المحرمات، لكن لا يقف هذا، يعني بدور بعض الآباء نهي 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 نهي، محرمات محرمات، ممنوعات ممنوعات. لا يا أخي، هناك في بناء. نعم هذا جانب وقائي، لكن أيضا هناك بناء. ماذا نعلمهم؟ على ماذا نربيهم؟ ما هي العادات التي تريد من أبنائك أن يعتادوا عليها؟ عودها له منذ الصغر، منذ الصغر. وضوءه، صلاته، ترتيب فراشه، تفريش أسنانه، آداب الطعام، يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. إذن كل هذا تعليم وتربية. يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعلم هذا الغلام مثل هذه المعاني الإيمانية والعقدية وتقوية صلته بالله عز وجل. هذا مما نربي عليه أبناءنا، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الحسن كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الوتر، لما يجي يوتر هذا الغلام كيف حينما يوتر ماذا تقول في وترك، ماذا تقول في وتره، وعلمه هذا الدعاء. وأنا أقول أيضا تعليم أبناءنا الأذكار، الأدعية، تعليمهم الطهارة، الوضوء، الاغتسال، التطهر، الأدعية والأذكار، التحصينات، الآداب، آداب اللباس، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب العادات جميع الحسنة الطيبة، نعلمهم، ننمي عندهم طريقة تفكيرهم، نغرس فيهم القيم الفاضلة، الاحترام، احترام الآخرين، محبة الخير للآخرين، مساعدة الآخرين، الرفق بالآخرين، آداب الكلام، آداب العطاز، كل الآداب التي يحتاجون، آداب المزاح. إذن نعلمهم الآداب، نعلمهم الأخلاق، الفضائل، القيم، نغرسها في نفوسهم، ننمي لديهم بعض المهارات التي تفيدهم وتنفعهم في حياتهم. لا يسبق إلى تعليم الفاتحة لأبنائك وبناتك أحد إن استطعتها. لماذا؟ لأن هذا الابن وهذه البنت في كل مرة تقرأ فيها الفاتحة في صلاة في الفرائض 17 مرة غير النوافل، وبكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، سنين عدد ما أمد الله في عمره. فلذلك هنيئا للذين يسبقون فيعلمون الأبناء والبنات الأذكار، الأدعية، آيات من القرآن الكريم، تحفظ أبنائك آية سورة الفاتحة، الفلق، الإخلاص، الناس، آية الكرسي، أواخر سورة البقرة، أوائل سورة الكهف، سورة الملك تبارك الذي بيد الملك، سورة 30 آية جادلت عن صاحبها حتى وقته من عذاب القبر. فأنت تساعد أولادك على الخير بتعليمهم ما ينفعهم ويفيدهم. نصنع جو من الحب والمرح واللطف مع أبنائنا. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة. الفناء والجزء الخارجي لبيت فاطمة، ما دخل إلى حجرات البيت، بيت ابنته، ما هجم على البيت. فقال: أثم لكع؟ أثم لكع يعني يسأل عن هذا الابن الطفل الصغير وهو الحسن أو الحسين. قال: فحبسته شيئا، يعني جزء من الوقت حبسته أمه، ظننا أنها تلبسه أو تغسله. وهذه فيها فائدة يعني جميلة جدا، الجد مشتاق لرؤية حفيده، والحفيد متعجل للقيا جده، الأم هنا تسارع إلى تنظيف ابنها، إلى تغسيله، إلى ترتيبه، إلى تنظيفه، ليخرج إلى جده في أحسن صورة. فغسلته أو ألبسته، فجعل يشتد، يعني خرج الطفل مهرولا من بين يدي أمه متجها إلى جده صلى الله عليه وسلم حتى عانقه وقبله صلى الله عليه وسلم. طلب للقيا، تشوق لها، سؤال عنه، زيارة له، معانقته، تقبيله، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. الله أكبر، اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، هذا دعاء له بالخير. هذا الجو، هذا الجو العاطفي التربوي يخرج أطفال وأبناء وبنات صالحين مستقرين نفسيا وناجحين في حياتهم وفي دينهم وآخرتهم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.